أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين جل الله تعالى فرجه الشريف. في استدراك الأمس ربما حصل سبق لسان، أنا غير متأكد أني قلت ذلك لكن أحتمل أني قلته، استبعاد رواية محمد بن خالد البرقي عن القاسم بن عروة. إن كنت قلت ذلك فهذا الاستبعاد ليس في محله لأن محمد بن خالد البرقي شائع الرواية عن القاسم بن عروة، بل هو الذي يروي كتابه كما في الفهرست، فقط هذا المقدار، الباقي يبقى على ما هو عليه. نعود إلى البحث، ولا بد من وصله بعد أيام الانقطاع. كان كلامنا قبل التعطيل فيما أفاده المحقق صاحب الشرائح في كتاب المعتبر، حيث أفاد وجها استجوده جماعة من المتأخرين قررناه، وخلاصته التمسك بروايات النهي عن التطوع في وقت الفريضة لإثبات أن وقت نافلة المغرب ينتهي بدخول وقت فضيلة العشاء، أي بذهاب الحمرة الشفق الغربي. وهذا المعنى نحن أجبنا عليه واستبعدناه فيما تقدم، باعتبار أن أقصى ما في النهي عن التطوع في وقت الفريضة هو الكراهة كما قلنا، وهو لا يتنافى مع امتداد وقت النافلة وضعا، وإن كان الأفضل في حال المزاحمة لوقت فضيلة العشاء أن يتقدم العشاء. وذكرت كلاما سيتضح في ثنايا بحث اليوم أننا لا نستطيع بحسب الظاهر أن نثبت عليه، فلا نعيده. وصل بنا الكلام إلى مناقشة صاحبي المدارك وكشف اللثام للوجه الذي أفاده المحقق أعلى الله مقامه الشريف. فقد أفاد صاحب المدارك بأن فيما ذكره المحقق نظر، ووجه ذلك بأن المعلوم أن النهي عن التطوع وقت الفريضة إنما يتوجه إلى غير الرواتب للقطع باستحبابها في أوقات الفرائض، ولو كان النهي يمنع من التداخل في التوقيت لما شرعت نافلة إلا فيما دل الدليل على أن النافلة يؤتى بها قبل الوقت، مثل نافلة الفجر مثلا في جزء من وقتها. أما نافلتا الظهرين فضلا عن نافلتي العشاءين فهي قطعا في وقت الفريضة، وعلى هذا الأساس فلا إشكال ولا ريب في أن من يقول وهو المشهور بل متسالم عليه بأن وقت الفريضة يدخل بالزوال إلا أن هذه قبل هذه وفي العشاء كذلك أو بمجرد الانتهاء من الركعات الثلاث، فحتما دائما الرواتب هي في وقت الفريضة باستثناء يوم الجمعة وباستثناء نافلة الفجر ليؤتى بها قبل الفجر الصادق بناء على أن الفجر الشرعي والفجر الصادق. وعلى هذا الأساس لابد من المصير يقول إلى أن النهي عن التطوع في وقت الفريضة لا يشمل الرواتب، أو بتعبير صناعي هو مطلق يشمل كل تطوع يتقيد بأدلة الرواتب التي هي في أصل مشروعيتها غالبا تكون في وقت الفريضة. ويمكن أيضا أن يصاغ هذا الكلام بأسلوب آخر لم أره في كلامي، أن نقيد ابتداء النهي عن التطوع في وقت الفريضة بأدلة الرواتب، فإن النهي عن التطوع نهي شرعي يخضع لشرعة الشارع، فإذا ثبت أن الشارع قد قيد فلا إشكال ولا ريب في أن الرواتب حينئذ تكون خارجة عن حيز النهي عن التطوع في وقت الفريضة. وعلى هذا الأساس فلا مساس لروايات النهي عن التطوع بروايات الرواتب من النوافل، فلا مساس لهذه القاعدة بوقتها. أما كاشف اللثام رضوان الله عليه فإنه قد حمل روايات النهي عن التطوع في وقت الفريضة على وقت تضيق الفريضة، أي آخر الوقت، وهو حيث لم يبق من الوقت إلا مقدار أدائها. وكلا الكلامين لا يخفى ما فيهما، وقد تصدى المحققون للمناقشة، أي نهي هي اي صحيح. اما بالنسبه لما افاده صاحب المدارك اعلى الله مقامه الشريف فقد افاد المحقق الهمداني ان النهي المذكور إنما يصلح الاستدلال به في المقام فيما لو كان نهيا تحريميا، فلا يتصور أن الشارع الأقدس قد وقت وقتا ونهى عن الإتيان بالموقت فيه نهيا تحريميا ولو بلغة تشمله وهو النهي عن التطوع، مع أن هذا أول الكلام. وكذلك لا يمكن القول بأن معنى مشروعية الرواتب، وهو العمدة في المناقشة، أن النهي المذكور لا يشملها، لا يشمل الرواتب، فإن هذا خلاف غير واحد من الأدلة الواردة في توقيت الرواتب. فإن روايات الذراع والذراعين والقدمين والأربع في نافلتي الظهرين قد علل فيها التوقيت لئلا، في بعضها لئلا يكون تطوع في وقت فريضة، وإن كانت الرواية المصرح فيها بذلك غير نقية السند، لأن في سندها ابن عديس ولم تثبت وثاقة له، ولكن في ألسنة أخرى علل ذلك بعدم التداخل بين وقت النافلة ووقت الفريضة. وقد تقدمت هذه الروايات معنا عندما كنا نعدد الفرائض والنوافل كما لا يخفى، وأنه إذا بلغ القدمين يبدأ بالفريضة. ومعنى ذلك أن أصل مشروعية النافلة لا يطعن في روايات النهي عن التنفل في وقت الفريضة، بل مقتضى حمل روايات النهي عن التطوع في وقت الفريضة على هذه الروايات الحاكمة عليها أو المقيدة لها على اختلاف اللسان، يقضي بأن يكون المراد عن التطوع في النهي عن التطوع في وقت الفريضة ليس هو النهي عن التطوع في وقت مشروعية الإتيان بالفريضة، بل النهي عن التطوع في وقتين يريدك الشارع أن تأتي فيه بالفريضة. توضيح ذلك، هناك وقت مشروعية للفريضة وهو مجرد الزوال، مجرد الغروب بالنسبة للعصر والعشاء، مجرد الانتهاء من الظهر، الانتهاء من المغرب، وهنالك وقت يريدك الشارع أن تأتي به بالفريضة يحثك على ذلك، قد يكون تقديما في بعض الأوقات وهذا ليس محل كلامنا فعلا، وقد يكون تأخيرا في بعضها الآخر، ولا إشكال ولا ريب في أنه قد ثبت في محله عند المشهور أن وقت الفضيلة للعصر يبدأ على أربعة أقدام، وأن وقت الفضيلة للعشاء يبدأ عند الانتهاء من، مش عند الانتهاء، عند ذهاب الحمرة المغربية. وعلى هذا الأساس فإنه بمقتضى حمل روايات النهي عن التطوع مع ثبوت تأخير الشارع لإرادته الإتيان ولو فضلا بالصلاة، هو عدم ذلك، أي عدم شمول روايات النهي عن التطوع في وقت الفريضة لغير الوقت الذي يريد الشارع الإتيان به بالفريضة فعلا. فكل مورد ثبت أن الشارع أراد تأخير الصلاة إليه ولو كان أمرا عارضيا مش دائميا، الحمرة أمر دائمي، الأربعة أقدام أمر دائمي عند من يقول بالأربعة أقدام كما هو الرأي المشهور والمعروف، كما في حالات استحباب التأخير للانتظار لصلاة الجماعة. فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أن التطوع لا يكون منهيا عنه في مثل هذه الحالة. فإذا ثبت هذا المعنى انتقل منه المحقق أعلى الله مقامه الشريف إلى أن الشارع الأقدس لا يعين وقتا للنافلة يتنافى مع إرادته الفعلية الإتيان بالفريضة. هذا الكلام وإن حاولت جاهدا تأييده في البيان الآن، يعني اللي براجع كلام الفقيه الهمداني أضفت إضافات لتأييده. إنما يتم فيما لو كان النهي عن التطوع في وقت الفريضة نهيا تحريميا، أما لو كان النهي نهيا كراهتيا فلا مانع من اشتمال الكراهة أي اجتماع الكراهة مع أصل المشروعية، إذ بأصل دليل النافلة ثبتت مشروعيتها، والمفروض أن دليلها في حد نفسه غير مؤقت من حيث المنتهى، لو كان مؤقت ما جئنا إلى هذا البحث، فهو مطلق، مقتضى إطلاقه أنه يستطيل باستطالة وقت الفريضة إلى أن يتضيق وقتها. فإن الرغبة الشارعية عن التنفل في وقت صار الشارع فيه يريد الإقبال على الفريضة فعلا لا يمانع مشروعية الإتيان بالنافلة ليكون دليلا على منتهى وقتها بحيث لا تشرع فيه، إذ يكفي في ذلك أن يكون من المرغوب عنه عند الشارع ولو للتزاحم بين اقتضاءين، اقتضاء النافلة وملاكها واقتضاء الفريضة في مبدأ وقت فضيلتها. وعلى هذا الأساس فلا يكون النهي التنزيهي عن الاشتغال بالنافلة منافيا لأصل مشروعيتها، وجعل هذا النهي دليلا على منتهى الوقت يعني المنافاة لأصل المشروعية كما لا يخفى. بقاء طبعا، لأنك تستدل به على انتهاء وقتها، فمعنى ذلك أنها لا تشرع أداء، لا تشرع طبعا، وقضاء لا تشرع قبل الصلاة، لازم يصلي وبعدين يأتي بها حينئذ إذا تمت الدليلية. بل قد ذهب السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف إلى أن النهي في المقام وإن حمل على التحريم أيضا، فإن حمله على التحريم لا يقتضي التوقيت وضعا، قال ما لفظه كما في التقرير لا يتم حتى على القول بالحرمة أو البناء على ارتكاب التقييد في الإطلاقات، وإن قلنا بالكراهة أي تقييد أدلة الراتبة، وذلك لأن محل الكلام هو تحديد الوقت في حد ذاته وبعنوانه الأولي، وأما المنع بالعنوان الثانوي العارضي فهو أمر آخر لا ربط له بمحل البحث، ضرورة وضوح الفرق بين انقضاء الوقت بسقوط الحمرة وبين عدم جواز النافلة لمكان المزاحمة. جيد، خلاصة ما يفيده السيد الخوي أننا حتى لو حملنا النهي عن التطوع في وقت الفريضة على التحريم، مع ذلك لا يستلزم القول بانتهاء وقت النافلة بذهاب الحمرة المغربية، والسر في ذلك أن هذا أقصى ما يدل على حرمة الإتيان بالنافلة حينئذ، لأنها مصداق للتنفل في وقت الفريضة، لكنه لا ينافي امتداد وقتها ذاتا. كيف سيدنا يقول؟ لأن النهي هنا لعنوان عارضي وهو مزاحمة النافلة للفريضة، فهو لا يقضي بأكثر، من النهي عنها أي عن المزاحمة للفريضة، وحينئذ فإذا منع مانع من الإتيان بالفريضة كاستحباب التأخر انتظارا لجماعة أو منع سلطان من الإتيان بها، افترضوا مورد من موارد التقية الواجبة وأفتينا في محله بلزوم التأخير لمن يرجو زوال عذر التقية مثلا قبل انتهاء الوقت، فإذا أراد الصلاة على طريقتنا فهو مخالف للتقية، وافترضوا أفتينا بهذا المعنى باستحباب التأخير، ففي مثل هذه الحالة إنما يكون النهي عن التطوع في وقت الفريضة نهيا عنه، حيث تكون الفريضة مطلوب المباشرة بها فعلا. وحيث إن هذا المعنى قد يتحقق في بعض الأوقات وقد لا يتحقق في بعضها، انتبهوا لها النكتة المطوية في كلامه، وحيث إنه لا معنى للتوقيت الوضعي، والتوقيت وضعي على كل حال، لا معنى لربطه بحالات المكلف المختلفة، لا بد للشارع أن يربطه بوقت محدد، هذا معنى التوقيت في أصل الشرع. ففي حال انتظار جماعة ما بيعود توقيت انتهاء الحمرة، وفي حال عدم انتظار جماعة بيصير توقيت، في حال تقية ما بيصير توقيت، ويتفاوت التقية قد بعد نصف ساعة، قد بعد ساعة، قد بعد ساعتين، تختلف من أمر من شخص لآخر ومن ظرف لآخر. وحينئذ فلا إشكال ولا ريب في أن النهي إذا حمل على الوقت الذي يريد الشارع منه بالفعل الإتيان به بالفريضة فلا يستلزم التوقيت، كما لا يخفى. وسر جعل السيد الخوي على الله مقامه الشريف يذهب إلى ذلك، هو اختلاف العنوان في المقام، ولا يتم هذا الكلام إلا على ما هو الصحيح، وهو ما اختاره رضوان الله عليه، من أن روايات النهي عن التنفل في وقت الفريضة لا يراد منها وقت المشروعية ولا وقت الفريضة فضلا بالذات، بل النهي عن التطوع في الوقت الذي يطلب بالفعل فيه تحريكا. وإن كان سير خوي بيبلش التعبير، الإتيان بالفريضة. فإذا بنينا على أن روايات النهي يراد منها هذا المعنى فلا محالة يكون موضوع النهي هو العنوان العرضي حينئذ وليس الذاتي. فإذا كان العنوان العرضي، لأنه تختلف من حالة لحالة المطلوبية الفعلية فضلا، كل مورد ثبت فيه استحباب التأخير يعني ما فيه فضل فعلي، ولو كان وقت الفضيلة بالذات، ذهاب الحمرة وقت الفضيلة بالذات، لكن استحب التأخير انتظارا لجماعة، فتتزاحم العناوين والمقتضيات حينئذ. فإذا تزاحمت العناوين والمقتضيات لم تمس العنوان الذاتي للحكم الشرعي في الطرف المقابل، حتى يجعل التوقيت بانتهاء الحمرة المغربية، وهذا كلام متين وعلى الموازين تماما. ها؟ أيسا هذا بحث آخر مولانا بركة، صرت أحكي بالصغرى. أنا ما عم أقول هو مع الجماعة، هو في سجن والسلطان يراقبه كيف يصلي، في أوقات معينة ما بيكون تحت الرقابة مثلا، جيد. هذا يا إخواني إلى هنا تمام المناقشة مع مع ما أفاده صاحب المدار. أما ما أفاده صاحب كشف اللسان من حمل روايات النهي عن التطوع في وقت الفريضة وأن المراد منه وقت تضيق الفريضة يعني حيث تطلب الفريضة تعيينا. فنقول لا إشكال ولا ريب في أن هذا الحمل يحتاج إلى دليل وشاهد وهو مفقود، لا يوجد منه عين ولا أثر، لا في روايات النهي ولا في غير، بل الصحيح أن الشاهد وإن لم يكن دليلا المباشر على عكس ذلك، وهي الرواية 28 من الباب الثامن التي يرويها الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن عديس، قلت ما في طريق لتوثيق، عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام، كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان الفيء في الجدار ذراعا صلى الظهر، وإذا كان ذراعين صلى العصر. قلت الجدران تختلف، منها قصير ومنها طويل. قال إن جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان يومئذ قامة، وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت الفريضة. واضح، وقت الفريضة هنا وقت الفضيلة صار. إنه أخر وقت الفريضة فضلا لكي يبقى مساحة للتنفل والتطوع، لكن هذا المعنى وإن لم يكن بهذه الصراحة موجود في صحاح أخرى. إيه، لأنه فيه الحسن بن عديس في السند. روايات الذراع والذراعين كثيرة يا إخوان، ويظهر من جملة منها هذا المعنى، وقد تقدمت ما في داعي للإطالة. مثلا الرواية الرابعة أو الثالثة من الباب صحيحة زرارة، فإذا بلغ فيئك ذراعان بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة. وقت الظهر بعد الزوال قدمان، جعل وقتا مع أنه قطعا مش وقت المشروعية، ووقت العصر بعد ذلك قدمان، جعل وقتا مع أنه مش وقت مشروعية إلى آخره. فالحمل على وقت التضيق لا شاهد عليه، بل الشواهد على عكسه بلا إشكال. هذا أولا. ثانيا، حتى لو حملنا على وقت التضيق بناء على النكتة التي أفادها السيد الخوئي وإن لم يفدها في جواب صاحب كشف اللثام، يتأتى نفس الكلام هنا. حتى في وقت التضيق افترضوا أن إنسانان لا يريد الإتيان بالعشاء، صاحب شقوة لا يريد الإتيان بالعشاء قبل منتصف الليل، وقد تضيق الوقت، غاية ما هناك أنه منهي عن التطوع لأنه يزحم الصلاة. أما من لم يريد الإتيان بالصلاة فأصل مشروعية النافلة لا دليل على ارتفاعه حينئذ، كما لا يخفى. جيد. ومن الأدلة التي استدل بها في المقام أن جملة من النصوص قد نطقت بأن المفيض من عرفات إذا صلى المغرب بالمزدلفة أخر النافلة إلى ما بعد العشاء. وهي الروايات، بعض الروايات الواردة في الباب الرابع عشر من أبواب الوقوف بالمشعر. لا، الباب السادس صفحة 14، المجلد 14 يا إخوان، صفحة 14 الباب السادس من أبواب الوقوف بالمشحر الحرام. من المعلوم يا إخوان أنه يستحب الجمع بين الصلاتين في المزدلفة، وهذا من مختصات ليلة الإفاضة، هذا ثابت في محله، وسميت المزدلفة جامع أصلا، أطلق عليها هذا الاسم وإن لم يشع كثيرا لكن في الفقه شائع وفي الروايات، لأنه يجمع فيه بين المغرب والعشاء، وهو على فرسخين أو أقل بقليل من وسط عرفات. وفي تلك الأزمنة يحتاج الوصول إليه خصوصا مع ازدحام الناس إلى وقت، فيؤخر وقت المغرب ويؤتى به وبالعشاء ويتنفل للعشاء بعد ذلك، هذا المشهور والمعروف والمنصوص. حينئذ هذا استدل به جماعة من أنه للنهي وجهه النهي عن التنفل في وقت الفريضة، وإلا لما لم يصلي بين المغرب والعشاء الركعات؟ وعلى هذا الأساس فلا محل للنافلة بعد انقضاء الحمرة، لأنه في العادة تكون قد ذهبت الحمرة. احنا ما عم نتحدث عن الفرد النادر الذي عنده خيل كخيل البريد أو ناقة سفواء سريعة تمشي 30-40 كيلومتر في الساعة، نتكلم عن غالب الناس، والحكم لغالب الناس للمتعارف للناس، ليستبعد أن يصلوا إلى ما هناك قبل ذهاب الحمرة، فيقال حينئذ إن الوجه في الإتيان بالعشاء هو انتهاء وقت النافلة بمجرد ذهاب الحمرة، هذا هو الاستدلال. الجواب عليه يا أخوان بكل بساطة، أولا هذه الروايات ليس فيها عين ولا أثر من النهي عن الإتيان بالنافلة، غاية الأمر أمارات وليس الأمر وجوبيا قطعا، لم يحمله أحد على الوجوب بالجمع بين المغرب والعشاء، ويكفي في هذه الحيثية أن يكون الإتيان بالعشاء أفضل، وهذا ليس محل خلاف أحد مع أحد. هل يختلف أحد مع أحد في أن نافلة المغرب تكون مفضولة إذا ذهبت الحمرة وحل وقت فضيلة العشاء؟ لا أحد ينكر ذلك، الكلام في المشروعية. فإن الروايات أقصى ما فيها أنها تقول ائت بالمغرب وثني بالعشاء، وفي بعضها تنفل بعد العشاء بأربع ركعات، يعني ثلاثة المغرب مع الوتيرة. البعض قال أربع ركعات ساعتها الوتيرة يأتي بها مدسوسة في الفرض الثاني، وبعضهم لم يقبل هذا المعنى، هذا بحث جانبي مو مهم. حينئذ أقصى ما تدل هذه الروايات على تفضيل تأخير النافلة، أكثر من هذا لا تدل، وبحثنا في أصل المشروعية والتوقيت، فأي ربط لهذا بذاك؟ هذا أولا. ثانيا قد يكون الجمع بين الصلاتين من دون تنفل بينهما حكم خاص لهذه الليلة، كما كان الحكم على خلاف القاعدة في كل أيام السنة، وهو استحباب تأخير المغرب ليصليها فيه مزدلفة، مع أن من الواضح أن أفضل المواقيت أوائلها، ومع ذلك استحب له تأخير المغرب والإتيان به وبالعشاء. قد يكون ضم العشاء إلى المغرب مباشرة الحكم خاص مستحب في هذه الليلة وما له علاقة أصلا بالنافلة من قريب أو بعيد، فكيف يستدل بهذا على توقيت النافلة؟ لا ندري. نعم، جعل السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه صحيحة أبان دليلا واضحا في المقابل على امتداد وقت النافلة في قبال المشهور. إلى ما بعد ذهاب الحمرة، وصحيحة أبان هي الحديث الخامس من الباب السادس، من أبواب الوقوف بالمشعر الحرام، يرويها الشيخ الطوسي بإسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب، واضح السند ما فيه كلام. قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة، فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما، ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة، فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات، يعني جاء بالنافلة قبل الإتيان بالعشاء، هذا ظاهر الكلام. يعلق السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه على هذه الرواية أنها تكشف بوضوح عن امتداد وقت النافلة لما بعد ذهاب الحمرة، فإنها صريحة كما ترى في عدم فوات النافلة بذهاب الحمرة، ومن ثم أتى بها قبل العشاء في السنة القادمة. نعم، ينبغي حمل ذلك على ما إذا كان ثم مانع عن المبادرة إلى الفريضة كانتظار الجماعة ونحوه كي لا يكون من التطوع في وقت الفريضة. الظاهر مقصود حتى لا يكون من التطوع، يعني حتى لا نحمل الإمام على أنه تطوع في وقت الفريضة أنه فعل خلاف الأولى، ولا ما في مانع. هو قال قبل قليل: تعدد الوجوه والاعتبارات كافية في أصل المشروعية. هل هذه الصحيحة كما يقول السيد الخوئي صريحة واضحة في هذا المعنى الذي أفاده؟ نقول: هذا فعل من الإمام عليه السلام لم يبين وجهه، ولا ندري من نفس هذا الفعل وجهه تركه للتنفل في العام الأول وفعله له في العام الثاني، ولا نكاد نجزم أو نقطع بأن هذا الفعل كان بعد ذهاب الحمرة. قد يكون الإمام في خصوص هذا العام بشكل فردي تعجل الهبوط بمجرد حصول الغروب، كان عند عتبة عرفات وتعجل الهبوط في السنة الثانية، فلما رأى الحمرة لم تنقضي بعد تنفل، وإلا لما لم يتنفل في العام الأول وتنفل في العام الثاني؟ يعني في العام الأول فعل الأفضل وفي العام الثاني تركه؟ وعلى هذا الأساس فهي ليست ظاهرة بل متعددة الوجوه والاعتبارات التي يمكن أن تحمل عليها فضلا عن أن يدعى صراحتها. نعم الصحيح أنه لم يثبت لدينا ما يمكن أن يكون دليلا تاما للمشهور بضرس قاطع من انتهاء وقت النافلة وضعا، مش أفضلية الإتيان والتأخير، بمجرد الانتهاء من بمجرد ذهاب الحمرة. وعلى هذا الأساس فالظاهر أن وقتها ممتد. نعم الاستبعاد الذوقي هو مش دليل، ما له قيمة لاستمرار وقتها مع ذهاب المشهور شهرة عظيمة إلى انتهاء الوقت بذهاب الحمراء يجعل الأولى بل الأحوط عدم الجزم بنية الأداء بعد ذهاب الحمراء، بل يأتي بها قربة إلى الله من دون التنصيص على أنها أداء أم قضاء. نعم ورد في غير واحدة من تعليقات العروة لبعض الأعلام بأنه بعد ذهاب الحمرة الأولى الإتيان بها رجاء. أقول إن أريد من الرجاء ما نعرفه وهو أصل الرجاء أصل المطلوبية فهذا التعبير ليس في محله، إذ أصل المطلوبية معلوم، غاية الأمر يدور الأمر بين كونه بعد ذهاب الحمرة أداء أو قضاء، وهو المراد من التعبير بالقربة المطلقة أي الأهم من الأداء والقضاء، فكان التعبير به أولى. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة القادمة تأتي إن شاء الله. الحمد لله وصلى الله على محمد.